أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ما معنى الوهم؟ وما حكمه؟ وبما يطلع عليه؟ وما يقال لذلك المروي؟ معنى الوهم أن يروي على سبيل التوهم. حكمه إن اطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم راويه من رفع موقوف أو وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، قدح به في صحة الحديث بحسب تلك العلة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، ويقال له المعلل والمعل. هذا النوع الذي ذكره رحمه الله مدرجا داخلا في هذه الأقسام هو نوع برأسه، وهو من أغمض وأدق أنواع علوم الحديث، كما قال هو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، وذلك لأن ظاهره السلامة، فلا يطلع على العلة إلا بعد التفتيش، ولا يقوم بذلك إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني رحمهم الله تعالى. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. الصيرفي إذا وضع الدرهم على ظفره قد يخبرك بوزنه، وإذا ما عالجه يقول لك هذا زيف أو هذا صراح، يفعل ذلك بالدينار. إذا كابرت أنت وقلت له لا أعترف بحكمك بل هو ذهب صراح ولا زيف فيه، هل تنفع مكابرتك؟ لا تنفع مكابرتك شيئا، لأنه مطلع على حقيقة أمر هذا الدينار. فكذلك أصحاب الحديث من المتمكنين فيه من الحذاق، وهم يحكمون، حتى إنهم قالوا معرفة الحديث إلهام، وإنما كانوا يعنون بذلك ما يتعلق بهذا القسم خاصة، وهو المعل الذي فيه علة خفية قادحة في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة من القدح في الحديث، ومع ذلك فإنهم يقولون عن هذا الحديث هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا، ويردون فيقولون هذا إلهام. وفيه كثير من قصصهم رحمة الله عليهم، مثل ما وقع مع أبي حاتم في الرجل الذي جاء إليه يقول أنت تقول في الحديث كذا وتقول في الحديث كذا، قال لا بأس، اكتب 10 أحاديث واجعل منها نسخا واعطني نسخة، واذهب بنسخة إلى أبي زرعة وبنسخة إلى فلان وبنسخة إلى فلان، وعرض عليهم هذه الأحاديث، ثم عد إلي وسأعطيك ما كتبت أنا تعليقا على الأحاديث التي كتبت، ثم قارن ما كتبته بما كتبوا. ففعل فوجد التطابق أو كاد يجده، فقال آمنت بأن هذا العلم إلهام، فتطابقت أقوالهم في الحديث وفي الحكم عليه، فالذي قال أبو حاتم والذي قال أبو زرعة إلى غيرهما من الجهابذة من علماء الحديث رحمة الله عليه. فلا يقوم بذلك إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، كلهم جبال راسخة وقمم سامقة رحمهم الله تعالى. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، يعني إذا قال لك الجبل من علماء الحديث عن حديث إنه معلول قد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه. يعني هو لا يستطيع أن يقول هذا الحديث مردود لكذا، ولكن هذا الحديث معلول، كما تجد أحيانا في من أعطاهم الله تبارك وتعالى ملكة في الحكم على الرجال، فهو يسمع كلامه أو يرى حاله فيقول فلان كذا ويجرحه، وقد تقصر عبارته عن بيان السبب الذي لأجله قدح فيه، كالصيرفي إذا قال لك هذا الدينار زائف أتنفع مكابرتك معه؟ أيروج على أحد من أهل الخبرة لأنك تنكر حكم من يحسن الحكم عليه؟ ولذلك قال كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، لأنك لا تستطيع أن تطالب الصيرفي إذا نقد دينارا وقال هو زائف، لا تستطيع أن تراجعه وأن تقول له أقم للدليل على زيفه، يقول هو زائف. فإذا كبرت أعطاك الدينار وقال اذهب أنفقه حيث ترى، فكلما ذهبت إلى صيرفي قال لك هو زائف. وقد تقصر عبارة الصيرفي عن بيان حقيقة الأمر، ولكن حكمه هو الحكم. وهذا تجده حتى عند الأطباء الحذاق، فإن المتمرسين منهم على هذا الفن من الذين أحكموه دراية وعلما وزاولوه معالجة وفنا، إذا رأى المريض قادما يشخصه قبل أن يجري له فحوصات تثبت ما شخصه به من مرض، وربما يجادله في هذا التشخيص من يجادله من المبتدئين في هذا الفن، فهو يقول هذا المريض مريض بكذا، فإذا طالبته بإقامة الدليل لم يستطع، يقول هذا المريض مريض بكذا، لأن عنده من الدلائل في المزاولة والمعالجة ما مكنه مما يسمى بالملكة، وهذه الملكة تجدها عند كل مزاول لفن، حتى أصحاب الصناعات، فتجد عند أصحاب الصناعات الحاذقين الملكة فيما يزاول من تلك الصنعة التي يعالجها، وهذه الملكة يؤتيها الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده المزاولين لتلك الحرف والصناعات، وكذلك للذين يشتغلون بالعلوم وأقسامها، فيؤتيه الله تبارك وتعالى ملكة في علم ما، فيستطيع بها أن يميز بين ما هو مقبول وما هو مردود، بين ما هو صحيح وما هو زيف، بين ما هو أصيل وما هو دخيل. وهذه الملكة قد لا يستطيع هو أن يعبر بكلام عن حكمه الذي اقتضته تلك الملكة، كما قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. ثم العلة قد تقع في السند وهو الغالب، وقد تقع في المتن، والعلة في السند قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة. ثم ضرب الأمثلة على ذلك، فمثال العلة القادحة في السند حديث ابن جريج في الترمذي وغيره عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الحديث. فإن موسى بن إسماعيل رواه عن سهيل المذكور عن عون بن عبد الله، وبهذا أعله البخاري فقال هو مروي عن موسى بن إسماعيل، وأما موسى بن عقبة فلا يعرف له سماع عن سهيل المذكور. فهذه علة قادحة في السند. مثال علة السند التي لا تقدح في صحة المتن حديث البيعان بالخيار، رواه يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، صرح النقاد بوهمه عن الثوري، والمعروف من حديث الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا رواه عامة أصحابه كابن دكين ومخلد بن يزيد ومحمد بن يوسف الفريابي وغيرهم، لكنها لا تقدح. لما؟ لأن عمرو بن دينار وعبد الله ابن دينار كلاهما ثقة، فلم يقدح ذلك في الحديث، يعني هذا الذي وقع من إبدال عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار، عمرو بن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ثقة أيضا، فلم تكن هذه العلة قادحة في متن هذا الحديث. من أمثلة علة المتن القادحة حديث أنس في نفي قراءة البسملة، إذ ظن بعض رواته حين سمع قول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فظن نفي البسملة بذلك الحديث، فنقله مصرحا بظنه، فقال عقب ذلك فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فصار بذلك الحديث مرفوعا، والراوي له واهم كما حققه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، والمعنى أنهم يقرؤون بأم القرآن قبل ما يقرأ بعده، لأنهم يتركون البسملة، يعني عندما قال فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين يعني السورة، لأنهم يتركون البسملة فلا يأتون بها لا سرا ولا جهرا. قال والمعنى أنهم يقرؤون بأم القرآن أي بالسورة سورة الفاتحة قبل ما يقرأ بعدها من سورة أو آيات، لأنهم يتركون البسملة. وهذا كما تقول قرأ بالرحمن أو باقتربت أو بقاف ونحو ذلك، فإنك لا تقول قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قاف، وإنما تقول قرأ بقاف، ولا تعني أنه ترك البسملة، وإنما تعني أنه قرأ بسورة قاف. وقد نوع الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى العلل إلى 10 أنواع ممثلا لها، وكلها ترجع إلى القسمين اللذين ذكرناهما إما في السند أو في المتن. وقد ألف في العلل مؤلفات أجلها كتاب الحافظ بن المديني والحافظ بن أبي حاتم والخلال، وأجمعها كتاب الحافظ أبي الحسن الدارقطني، وللحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله الزهر المطلول في الخبر المعلول، والله تعالى أعلم. المعلل هو الحديث الذي يكون سبب الطعن في الراوي في إسناده الوهم، فحديثه يسمى المعلل. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه، فهو السبب السادس من الأسباب التي ذكرها الحافظ ابن حجر في النخبة، ثم ذكر بعد ذلك أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظ. فإذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديثه يسمى المعلل. فأما في اللغة فهو اسم مفعول من أعله، أعله بكذا فهو معل، هذا هو القياس الصرفي المشهور الحديث المعل، وهي اللغة الفصيحة. لكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة، وكلام ابن الصلاح فيه التعبير عنه بالمعلول وهو ضعيف مرذول عند أهل اللغة العربية، لأن اسم المفعول من الرباعي لا يكون على وزن مفعول. أكثر كلام أهل الحديث أعله فلان بكذا، وهذا معناه أصابه بعلة فهو معل وعليل، أعل فهو معل، علل وعلله أي لهاه، علل فهو معلل، يقول الحديث المعلل كيف يكون معللا؟ إذن لقد أخذ من علل، وعلل الطفل بكذا أي لهاه به، فالمعلل هو مأخوذ من علل أي لها، وأما عله بالشراب سقاه مرة بعد مرة عله فهو معلول. إذن فالقياس الصرفي المشهور وهو اللغة الصحيحة الفصيحة الحديث المعل، ولكن أهل الحديث يستخدمون هذا وهذا ولا بأس في هذا كله. وقد جزم النووي بأن المعلول لحن، فقال المعلل ويسمونه المعلول وهو لحن. قال السخاوي تبعا للعراقي: لا تقل فيه هو معلول، وإن وقع في كلام البخاري والترمذي وخلق كالحاكم والدارقطني من أئمة الحديث قديما وحديثا. وكذا قال الأصوليون في باب القياس حيث قالوا العلة والمعلول، والمتكلمون بل وأبو إسحاق الزجاج في المتقارب من العروض، لأن المعلول من عله بالشراب أي سقاه مرة بعد مرة، فهو حديث معل لا معلل ولا معلول، هذا هو الصواب. ولكن لا بأس، ستجده في كلام الأئمة كالبخاري والترمذي وخلق كالحاكم والدارقطني، بل وكذلك عند بعض أئمة اللغة كالزجاج رحمهم الله تعالى جميعا. فهذا معناه في اللغة. وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصل أو وقف ما يرفع أو متن دخل في غيره أو وهم واهم حصل، ظن فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم، وهي تجيء غالبا في السند تقدح في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا. الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهرة السلامة منه هو الحديث المعلول المعلل المعل، هو الحديث المعل. كل حديث ظاهر السلامة وبعد جمع تنجلي علامة تثبت علة له خفية قادحة لم تكن مرضية، فاحكم بأنه هو المعلل وأنه عندهم لا يقبل. فخبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، هذا هو الحديث المعل. العلة على هذا سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث. فيؤخذ من تعريف العلة أن العلة عند علماء الحديث لابد أن يتوفر فيها شرطان، هما الغموض والخفاء والقدح في صحة الحديث. فإن اختل واحد منهما كأن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحة فلا تسمى عندئذ علة اصطلاحا. قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي. المراد بالعلة عند المحدثين في اصطلاحهم هي ما مر، سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث. ولكن قد يطلقون العلة على ما ليس بخفي أو على ما ليس بقادح. التعليل بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه أو نحو ذلك سمى الترمذي النسخ علة، سمى النسخ علة وأمر ظاهر ليس بخفي. التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث كإرسال ما وصله الثقة فيقول هذا من الحديث الصحيح المعلل فيكون صحيحا عنده وهو معلل، أي فيه هذه العلة، ولكنها علة لا تقدح في صحة الحديث كما مر في حديث البيعان بالخيار، عبد الله بن دينار ثقة وأخوه ثقة أيضا عمرو بن دينار، فأبدل هذا بهذا، هذا ثقة وهذا ثقة، فهذه علة غير قادحة. هذا الفن من فنون الحديث ومن علومه لم يتكلم فيه إلا الجهابذة من العلماء المحدثين، لأنه غامض دقيق وفيه خفاء. ولكن قال ابن الصلاح: يستعان على إدراك العلة بأمور منها: تفرد الراوي، مخالفة غيره له، قرائن أخرى تنضم إلى ما تقدم أي من تفرد الراوي ومخالفة غيره. وهذه الأمور تنبه العارف بهذا الفن على وهم وقع من راوي الحديث، إما بكشف إرسال في حديث رواه موصولا، أو وقف في حديث رواه مرفوعا، أو إدخاله حديثا في حديث، أو غير ذلك من الأوهام، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة الحديث. أنت خبير بأن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أصحابه هم المحدثون، فالمحدثون هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فهم صحبوا أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم أي كلامه. وأنت خبير بأن رجلاً أو عاشر رجلاً سنوات فعرفه بمدخله ومخرجه ومطعمه ومشربه وقيامه وقعوده وضحكه وبكائه ورضاه وغضبه، ثم نقل له عنه كلام، وهذا الكلام لا يمكن أن يصدر عنه فيقول: هذا لا يشبه كلامه، أنا أعرفه وأعرف كلامه. فكذلك المحدثون من طول خبرتهم بحديث النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم يميزون حديثه من حديث غيره، فإذا وقع شيء انتبهوا له. ونحن قد شاهدنا شيئا من ذلك عند الحفاظ، حفاظ القرآن من المعلمين، حتى إن بعضهم كان يسمع للطلبة وهو نائم، فإذا غلط الطالب انتبه وعملت العصر، يعني هو يقرأ بين يديه والآخر ينام، ينام نوما حسنا، ولكن إن أخطأ الطالب في شيء وجد العصا على رأسه. فهذه الأمور كلها من أثر المعالجة، وهي عائدة إلى ما مر ذكره من الملكة. ما هو الطريق إلى معرفة المعلل؟ الطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته، والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، ثم الحكم على الروايات المعلولة. تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر كالتعليل بالوقف والإرسال، وتقع في المتن وهو الأقل كحديث نفي قراءة البسملة في الصلاة، وقد مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهل العلة في الإسناد تقدح في المتن؟ قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد، وذلك كالتعليل بالإرسال، وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا كحديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعة: البيعان بالخيار. فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار، وإنما هو عبد الله ابن دينار. هذا المتن صحيح وإن كان في الإسناد علة الغلط، لأن كل من عمرو وعبد الله ولدي دينار كل منهما ثقة، فإبدال ثقة بثقة لا يضر صحة المتن وإن كان سياق الإسناد غلطا. قد وقع خطأ هنا في سياقة الإسناد وأبدل ثقة بثقة فبقي الأمر على حاله، فهذا المتن لا يقدح فيه بشيء ما وقع من الغلط في هذا الإسناد. أعف اللحى وحف الشوارب. رواه أحمد قال: حدثنا حماد بن خالد قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. هذا الإسناد ظاهره الصحة، لأن رواته كلهم ثقات، وحماد سمع من مالك، ومالك سمع من نافع، ونافع سمع من ابن عمر، لكن الإمام مالكا مع كثرة روايته عن شيخه نافع لم يروي هذا الحديث عنه إلا بواسطة ابنه أبي بكر. فقد رواه مالك في الموطأ عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. هذه علة كما ترى، ولا يلتفت إليها إلا من كان حافظا. هنا مسألة، هل الأصل في الحديث عدم العلة حتى تثبت أو لا؟ أي لا بد من التأكد من عدم وجود العلة؟ قال ابن الصلاح: عدم العلة والقادح، أي عدم القادح هو الأصل وهو الظاهر. رد ابن حجر هذا القول فقال: لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم بالصحة؟ فهذا من الأمور الدقيقة التي نظروا فيها رحمهم الله. هل الأصل في الحديث عدم العلة حتى تثبت، أو أنه لا بد من نفي العلة؟ هذا فيه دقة، ولا يقوى على معالجة هذا إلا الحفاظ. والذي اختار أن الظاهر والأصل أن الحديث لا يكون معلّاً، وهذا هو ظاهره وأصله حتى تثبت العلة، فتكون العلة منفية حتى تثبت، الذي اختار هذا هو ابن الصلاح، وقد رده ابن حجر في تنكيته على مقدمة ابن الصلاح وقال: لا، ليس كذلك، بل لابد من نفي العلة، كما في مسألة نفي الشذوذ في مسألة الحديث الصحيح، وكذلك في نفي العلة في الحديث الصحيح. فلو كان الأمر كذلك ما اشترطوا عدم العلة في الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح وما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، أيوة من غير علة، فلماذا اشترطوا في الصحيح وكذا في الحسن، لماذا اشترطوا عدم العلة؟ لو كان الأصل هو عدم العلة على حسب الظاهر حتى تثبت، لو كان ذلك كذلك كما قال ابن الصلاح لما اشترطوا عدم العلة في الحديث الصحيح وكذلك في الحديث الحسن، لأن الحديث الحسن كما هو معروف في تعريف ابن حجر له هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير ما شذوذ ولا علة، ومشترط أيضا في الحديث الحسن عدم العلة، فلو كان الأصل عدمها فلما اشترطوا عدم العلة في الحديث المقبول؟ فهذا حاصل ما رد به ابن حجر على ابن الصلاح فيما ذهب إليه في هذا الأمر. ما معنى المخالفة وكم قسما يدخل تحتها؟ معنى المخالفة مخالفة الثقات، ويدخل تحتها أقسام كثيرة، وهي مدرج السند ومدرج المتن والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف والمحرف. فذكر هذه الأقسام جملة ثم شرع في بيانها. ما هو مدرج السند وكم قسما هو وما أمثلته؟ مدرج السند هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد، ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد، هو أربعة أقسام. الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. ومن أمثلته حديث ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. رواه الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله الحديث. رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لم يذكر فيه عمرا بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله، وإنما ذكره فيه منصور والأعمش. وقد بين الإسنادين معا يحيى القطان في روايته عن سفيان، وفصل أحدهما عن الآخر كما في البخاري عن عامر بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عامر بن شرحبيل، وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل. نعم في النسائي عن واصل وحده عن أبي وائل عن عمرو، فزاد في السند عمرا من غير ذكر أحد. قال العراقي رحمه الله: وكأن ابن مهدي لما حدث عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل بإسناد ظن الرواة عن ابن مهدي باتفاق طرقهم، فاقتصر على أحد شيوخ سفيان والله أعلم. فهذا هو النوع الأول من أنواع مدرج السند، وهو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد بأن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الثاني أن يكون المتن عند راو بإسناد إلا طرفا فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. من أمثلته حديث أبي داود والنسائي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جيد الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب. فإن قوله ثم جئتهم ليس بهذا الإسناد، بل من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، هكذا رواه مبينا زهير بن معاوية ورجحه غيره، ورجحه موسى بن هارون الحمال، وقضى على جمعها بسند واحد بالوهم، وصوبه ابن الصلاح. ومن هذا القسم أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف تلك الواسطة. فهذا هو القسم الثاني من أقسام مدرج السند، أن يكون المتن عند راو بإسناد إلا طرفا فإنه عند هذا الراوي بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. والإدراج هو إدخال شيء في شيء، هذا في اللغة وهذا ما يقع ها هنا. وكذلك أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة لا من شيخه مباشرة، فيرويه راو عنه تاما بحذف تلك الواسطة فيدخل هذا في هذا، وهذا إدراج أيضا. الثالث من أقسام مدرج السند أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص لكن يزيد من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. ومن أمثلته حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا الحديث. فقوله ولا تنافسوا من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. فأدخله ابن أبي مريم في الأول وصيرهما بسند واحد، وهو وهم منه كما جزم به الخطيب، وصرح هو وغيره بأنه خالف جميع الرواة عن مالك. الرابع من أقسام مدرج السند أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد، كحديث ابن ماجة قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال: حدثنا ثابت ابن موسى أبو يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ما قصة هذا؟ وهذا هو الذي يمثل به العلماء لشبه الوضع، وهو لم يقصد وضعا وإنما وقع الاشتباه عليه في الأمر. ونعرف ذلك إذا عرفنا القصة كما قال الحاكم: دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، وشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت لكي يكتب المستملي. فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال، وكان ثابت قد سمع الإسناد في أثناء دخوله، سمع إسناد شريك وهو يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع الإسناد وسكت شريك لأجل أن يقول المستملي ما قاله هو ليكتب الناس. فدخل ثابت بن موسى فلما نظر إليه شريك قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يريد بذلك ثابت بن موسى، لا يريد أن يأتي بالمتن الذي ساق إسناده قبل، وذكر الإسناد ثم سكت لكي يكتب الناس ممن حضر، لأن المستملي يأخذ منه ثم يزعق بذلك ليسمع الناس، أو من أجل أن يكتب المستملي أيضا. فلما سكت من أجل أن يكتب دخل ثابت بن موسى وكان حسن الوجه وكان ذا عبادة، فلما نظر إليه شريك قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا كلام من عنده. فظن ثابت بن موسى أن هذا متن الحديث الذي كان قد ساق إسناده، فصار يحدث به عن شريك، وهو إنما قاله شريك من عند نفسه، وقصد به ثابتا لزهده وورعه. فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد وسرقه منه جماعة ضعفاء، فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا إنما هو من كلام شريك بن عبد الله القاضي. أخرج البيهقي في الشعب عن محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال قلت لمحمد بن نمير ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. قلت ما تقول في هذا الحديث؟ يريد أن يشنع عليه أو يريد أن يقول قد كذب على رسول الله، فما تقول في هذا الحديث؟ قال غلط من الشيخ، وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه. فكان ماذا؟ دخل وقد سمع الإسناد، فقال شريك كلاما بعد سكوته، فحسبه هو متن الحديث فصار يحدث به عنه، فكان ماذا؟ قال العلماء هذا خطأ، والقصة كانت كذا وكذا، وانتهى الأمر. فيقول قائل ما تقول في ثابت بن موسى؟ شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعباد. فقال قلت ما تقول في هذا الحديث؟ يعني هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول لي شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. فقال غلط من الشيخ، وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه، رحمهم الله رحمة واسعة. ما هو مدرج المتن؟ وكم قسما هو؟ وما أمثلته؟ وبما يدرك؟ مدرج المتن هو أن يقع في المتن كلام متصلا به ليس منه، بل من كلام بعض الرواة. أن يقع في المتن كلام متصلا به ليس منه، بل من كلام بعض الرواة، وأقسامه ثلاثة. الأول الإدراج في آخر المتن وهو الأكثر، ومن أمثلته قول ابن مسعود رضي الله عنه في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد في الصلاة، حيث قال في آخره إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. وصله زهير بن معاوية بالحديث المرفوع عند أبي داود، وفصله عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وبين أنه مدرج من قول ابن مسعود لما روى حديث التشهد الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في آخر الحديث: إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فوصله زهير بن معاوية بالحديث المرفوع عند أبي داود على أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه. وفصله عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وبين أنه مدرج من قول ابن مسعود، وقد نقل النووي رحمه الله اتفاق الحفاظ على أنه مدرج. فهذا كلام اتصل بآخر المتن وليس منه. النوع الثاني من أنواع مدرج المتن الإدراج في أثناء المتن، وهذا قليل. من أمثلته خبر هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن بسرة بنت صفوان مرفوعا: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ. فقد رواه عبد الحميد بن جعفر وغيره عن هشام كذلك، مع أن الأنثيين والرفغين إنما هو من قول عروة ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بينه جماعات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد، واقتصر كثير من أصحاب هشام على المرفوع وهو: من مس ذكره فليتوضأ، وأسقطوا ما أدرج في هذا المتن في أثنائه. الثالث من أنواع مدرج المتن ما وقع الإدراج في أوله، وهذا نادر جدا، ومثاله ما رواه الخطيب من طريق شبابة بن سوار وأبي قطن عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. هكذا برفع الجملتين، أي بإسنادهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأولى من كلام أبي هريرة أسبغوا الوضوء كما بينه جمهور الرواة عن شعبة، ولفظه في صحيح البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار. فالحديث عندما يأتيك أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار فيه إدراج في أوله، فقد أدخل في أول المتن ما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هاهنا في هذه الرواية أسبغوا الوضوء، فهذا من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب: وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقنا، وقد رواه الجم الغفير عن شعبة كرواية آدم، على أن قول أبي هريرة رضي الله عنه أسبغوا الوضوء قد ثبت في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأما في هذه الرواية فهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. يدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، كحديث أبي هريرة هذا، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي كحديث ابن مسعود رفعه: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فإن فيه في رواية: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، فذكرهما، فنص على الإدراج من كلام نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي قالها هي الثانية: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أكد ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرف الإدراج أيضا في المتن بالتنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين كحديث التشهد وحديث مس الذكر المتقدمين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا يستحيل أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده إلى آخر الكلام، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه يمتنع أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الرق، أن يقول لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. النبي لا يتمنى الرق صلى الله وسلم وبارك عليه. وشيء آخر هو أن أمه لم تكن إذ ذاك موجودة حتى يبره. لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، هذا لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لأحببت أن أموت وأنا مملوك، وإنما الذي قال هذا الكلام هو أبو هريرة، وكان من أبر الناس بأمه رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنه. ومعلوم أنها رضي الله عنها كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرض عليها الإسلام فلا تقبله، وعرض عليها الإسلام مرة فوقعت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج باكيا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى له وقال إن أمي قد وقعت فيك يا رسول الله. فدعا لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرجع أبو هريرة فإذا الباب مجاف وسمع صوت الماء، فلما استأذن عليها قالت ما كان، وكانت تغتسل، ثم أذنت له بالدخول فدخل فإذا هي قد اغتسلت غسل الإسلام، فلما دخل قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرجع باكيا ولكنه يبكي هذه المرة من الفرح. والعرب تفرق بين بكاء الفرح وبكاء الحزن، فيقولون أقر الله عينك من القر وهو البرد، فيقولون إن دموع الفرح تكون باردة، ويقولون أسخن الله عينه. تأمل في هذا الذي أقول لك، أنا أقول لك يقولون أقر الله عينك، هذا كلام يجمل أن أواجهك به فأقول أقر الله عينك، مع أن الكلام ليس لك، ولكن هذا من آداب طالب العلم ألا يواجه شيخه وألا يواجه الناس بما يسوء، يعني يحكي لشيخ يقول لقيت في الطريق رجلا يشتم رجلا فيقول يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا، وهو يكلم شيخه أو يكلم أباه، وإنما يقول له الأبعد ابن كذا الأبعد ابن كذا. فنقول لك أقر الله عينك، تقولها العرب لأنهم يزعمون أن دموع الفرح تكون باردة، ويقولون أسخن الله عينه. تأمل لم أواجهك بما واجهتك به في أقر الله عينك، أنا الآن لا أقول لك يقولون أسخن الله عينك، وإنما أقول يقولون أسخن الله عين الأبعد، أسخن الله عينه، لأنهم يزعمون أن دموع الحزن تكون سخينة. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه لا يحب أبا هريرة وأمه إلا المؤمن، وأنهما يحبهما المؤمنون. وأنا أشهد الله تبارك وتعالى أنه أحب أبا هريرة، أحب أمه، وأحب الصحابة أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا وللخطيب رحمه الله كتاب سماه الفصل للوصل المدرج في النقل، لخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله وزاد عليه نحوه أي مثله مرتين أو أكثر في كتاب سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، والله تعالى أعلى وأعلم. المخالفة للثقات، إذا كان سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات فينتج عن مخالفته للثقات خمسة أنواع من علوم الحديث، هي المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف. فإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فيسمى المدرج، وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير فإنه يسمى المقلوب، وإن كانت المخالفة بزيادة راو فيسمى المزيد في متصل الأسانيد، وإن كانت المخالفة بإبدال راو براو أو بحصول التدافع في المتن ولا مرجحة فيسمى المضطرب، وإن كانت المخالفة بتغيير اللفظ مع بقاء السياق فيسمى المصحف. فهذا إجمالها وإليك تفصيله بمعونة الله جل وعلا. المدرج، المدرج اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه، ومنه إدراج الميت في الكفن وإدراج الميت في القبر ونحوه. فالإدراج في الأصل إدخال الشيء في الشيء، وأما في الاصطلاح فما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، ما كانت فيه زيادة ليست منه. هذا تعريف مختصر. المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، لأن هذه الزيادة قد تلحق المتن وقد تلحق الإسناد. فإذا قلت ما كانت فيه زيادة ليست منه فهذا تعريف مختصر للمدرج، وهذه الزيادة قد تكون في المتن وقد تكون في الإسناد. إدخال متن ونحوه في متن آخر يوهم أنه منه. الإدراج على الحقيقة كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث، الإدراج إنما يكون في الحقيقة في المتن. المدرج قسمان، مدرج الإسناد ومدرج المتن. فأما مدرج الإسناد فهو ما غير سياق إسناده، ومن صوره أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمع أن ذلك الكلام هو متن ذلك الحديث فيرويه عنه كذلك. وهذا ما مثل به ابن الصلاح لشبه الوضع، وجزم به ابن حبان في المجروحين. وقد مرت قصة ثابت بن موسى العابد لما دخل على شريك بن عبد الله، فهذا كلام موضوع ولكن الوضع فيه بشبهه، يعني بشبه الوضع، لأن الذي روى ذلك لم يتعمد، وإنما اشتبه عليه الأمر لما سمع الإسناد ثم سكت الراوي ثم أتى بكلام فظنه السامع متن ذلك الإسناد. فهذه قصة ثابت بن موسى الزاهد في رواية من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. مدرج المتن ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، مدرج المتن ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. وأقسامه ثلاثة: أن يكون الإدراج في أول الحديث، وهذا قليل ولكنه أكثر من وقوعه في وسط الحديث، أن يكون الإدراج في وسط الحديث وأقل من النوع الأول، وأما الإدراج في آخر الحديث فهو الغالب. مثال لوقوع الإدراج في أول الحديث: سببه أن الراوي يقول كلاماً يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل، فيتوهم السامع أن الكل حديث. مثال ذلك ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة كما مر. مثال لوقوع الإدراج في وسط الحديث: حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. قوله هو التعبد مدرج من كلام الزهري، هذا مدرج، فأدخل في هذا المتن ما ليس منه بلا فصل، وهو قوله وهو التعبد، وهو يريد أن يفسر معنى التحنث، فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد، أي والتحنث التعبد الليالية ذوات العدد. هذا الإدراج إنما وقع من الزهري. مثال لوقوع الإدراج في آخر الحديث حديث أبي هريرة المرفوع للعبد المملوك أجران وقد مر. ما الذي يدعو إلى الإدراج؟ ما الذي يجعل راوي الحديث يدرج فيه في متنه أو في سنده؟ دواعي الإدراج متعددة، أشهرها ما يلي: بيان حكم شرعي، يريد أن يبين حكما شرعيا، استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث، أو شرح لفظ غريب في الحديث. كيف ندرك الإدراج؟ ندركه بأمور كما بينها الشيخ شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث، بوروده منفصلا في رواية أخرى، بالتنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين، بإقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام، أو باستحالة كونه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتكون استحالة قطعية مبنية على الجزم الأكيد لا بمجرد أوهام أو خيالات ترد على بعض الأذهان فترد بها الأخبار الثابتة الصحيحة بلا برهان. لأنه لو فتح هذا الباب فإنك ستجد كثيرا من المعاصرين مثلا يرد أحاديث على حسب عقله ويقول هذا لا يمكن أن يكون من كلام رسول الله، مستحيل أن يكون هذا قد صدر عن النبي، كما فعلوا في حديث الذباب، فإنهم قالوا لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر إذا ما وقع الذباب في الإناء أن يكون قد أمر بغمسه في الإناء ثم بطرحه بعد ذلك. يقولون هذا ليس من النظافة العامة ولا هو بمتمش مع ما جاء به الإسلام من قواعد النظافة، أن قد ابتلينا في هذا العصر وفي عصور قبله بأقوام من المتفلسفين وأكثرهم من المبتدعات المنحرفين، ومنهم من الزنادقة الذين يريدون عيب الإسلام وعيب نبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يقتصرون على أمور بأعيانه، فما أكثر ما تسمع مثلا إن الإسلام هو دين الرحمة فلا يمكن أن يأمر برجم الزاني حتى الموت، يعنون الزاني المحصن، أو حتى بجلده على مسمع ومرأة من الناس. يقولون لا يمكن، الإسلام دين الرحمة، يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، الإسلام دين الرحمة، ولما لم تقل الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين العدل ودين إحقاق الحق؟ فهؤلاء للأسف تخطوا حدود ما يقوله أهل الكتاب من أن الرجل إذا ضرب على وجهه أي على خده الأيسر فينبغي عليه أن يدير لضاربه خده الأيمن. هؤلاء قالوا ينبغي عليه أن يدير له قفاه، والمسلمون ليسوا كذلك، المسلمون يأخذون الإسلام كلا لا يتجزأ ويدعون إليه كلا لا يتجزأ ويطبقونه كلا لا يتجزأ. هذا هو دين الله، بذلك أمرنا الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم الإسلام، ادخلوا في الإسلام كله، أو ادخلوا كلكم في الإسلام، أو ادخلوا كلكم في الإسلام كله. هذا الأخير هو الذي إليه المصير، لأن كافة حال، وهي صالحة لأن تكون حالا من الفاعل وأن تكون حالا من المفعول، والقاعدة أن ذلك إذا كان كذلك مع احتمال الوجهين في النص من غير ما تضارب ولا تباين فإنه يحمل عليهما جميعا. فادخلوا جميعا في الإسلام جميعا بلا تبعيض ولا تفريط، ويدعى إلى دين الله تبارك وتعالى كما جاء به نبيه والأنبياء والمرسلون من قبله، ببيان التوحيد رب العباد لخلقه في أرضه ودعوتهم إلى ذلك. ولا تستقيم أمور العالم ولا أمور المسلمين إلا بإقامة التوحيد، لا بد من إقامة توحيد رب العالمين. والتوحيد الذي وقع فيه الخلاف هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكذا الأنبياء من قبل لم يجادلوا أقوامهم في إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، هم مقرون بوجوده، بل هم مقرون بأنه هو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، كما ترى ذلك في كثير من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، إلى آيات كثيرة أن الله هو الذي خلقهم وخلق آلهتهم التي يعبدونها، وأنه تعالى هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يحيي ويميت، وأنه تعالى على كل شيء قدير. ففيما وقعت الخصومة إذن؟ وقعت الخصومة في صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، أو لصرف العبادة لله ولغير الله، لأنهم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويعبدون معه غيره. المشركون كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويعبدون معه غيره، كما في طوافهم حول البيت في صحيح مسلم كانوا يقولون في الطواف: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فهم يلبون الله تبارك وتعالى ويلبون الشريك الذي اتخذوه بزعمه، ويقولون ملكته وما ملك، ملكت الشريك وما ملك، فلماذا يعبدونه إذن؟ قالوا: لا يمكن، وهذه شبهة القبوريين، قالوا: لا يمكن أن نصل إلى الله تبارك وتعالى هكذا، أن ندعو الله تبارك وتعالى هكذا منا له، لابد من الوسائط. وهؤلاء الذين عبدوهم من دون الله إنما اتخذوهم شفعاء، قالوا: هؤلاء قوم صالحون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذه عبادتهم إياه، كما فصل ذلك الأئمة من قبل وجلاها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالذي وقع من هؤلاء المشركين في هذا الأمر الكبير إنما كان باتخاذ تلك المعبودات شفعاء عند الله تبارك وتعالى ليقربوهم عند الله تبارك وتعالى تقريبا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اتخذوهم شفعاء وهم قوم صالحون، أي صورهم وتماثيلهم هي متخذة لأقوام صالحين، فهذه لها وجه عند الله تبارك وتعالى. كما بدأ الشرك في الإنسانية في قوم نوح لما اتخذوا الصور لقوم صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، أسماء لقوم صالحين كانوا يعظون الناس ويذكرونهم، فلما ماتوا قالوا: اتخذوا لهم صورا نجعلها في مجالسهم، فإذا ما رأيناها تلك الصور فإنها تذكرنا حينئذ بما كانوا يقولون من الوعظ ومن العلم والدعوة. الجيل الأول كان يعرف المسألة، فخلف بعد هؤلاء جيل لم يميز، ووجد آباءه يخشعون عند تلك الصور فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى، وكان الأمر قبل ذلك على السوية من غير شرك، فطرأ الشرك من باب الغلو في الصالحين، إنما دخل الشرك على الإنسانية من باب الغلو في الصالحين كما وقع في قوم نوح. فالمهم أن هذا الذي ذكرناه من اقتصار أقوام من بني جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا على أمر دون أمر، واجتزاؤهم بذلك عن أخذ الأمر كله كما ينبغي أن يؤخذ، هذا من الخلل البين الذي لا ينبغي أن يقع من مسلم يعرف دينه وشم رائحة العلم. أن نروج عند المخالفين: الإسلام دين الرحمة. نعم هو دين الرحمة، ومن قال غير ذلك، لكنه دين الحزم ودين العزم ودين العدل ودين إحقاق الحق وتغليظ العقوبة على من ينبغي أن تغلظ عليه مما يتوجب. العرنيون الذين اجتووا المدينة وأصابهم الجوى وهو داء يكون بالجوف، أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يخرجوا خارج المدينة وأن يشربوا من أبوال إبل الصدقة ومن ألبانها، فصحوا. فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل وارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفهم من أتى به، فكانت ترضخ رأس الواحد منهم بين حجرين. هذه قتلة شنيعة مغلظة، ولكنه مستوجب له. من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. فهذه الحدود زواجر وجوابر، قوم يقولون هذه الحدود زواجر وقوم يقولون هي جوابر، والصواب أنها زواجر وجوابر في آن، وإنما هي لإصلاح هذا المجتمع حتى تعم فيه الفضيلة. ما هو المقلوب وكم قسما هو وما أمثلته وما كانت المخالفة فيه بالانعكاس أو الإبدال؟ وهو ثلاثة أقسام: قلب في السند، وقلب في المتن، وقلب فيهما معا. فالقلب في السند قسمان: قلب بالتقديم والتأخير في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، فإن اسم أحدهما اسم أبي الآخر. وقلب بإبدال راو بآخر، مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة: إذا لقيتم المشركين فلا تبدؤوهم بالسلام. الحديث: فهذا إسناد مقلوب، قلبه حماد بن عمرو أحد المتروكين ليغرب به، وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيق. ولا يعرف عن الأعمش كما صرح به العقيلي. القلب في المتن هو أن يعطي أحد الشيئين ما اشتهر للآخر. ومن أمثلته حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة: الذين يظلهم الله تحت ظل عرش، ففي: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين، لأن الإنفاق إنما يعرف باليمين، فانقلب على الراوي فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فجعل الإنفاق بالشمال، وإنما الحديث في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومنه أيضا حديث البخاري في باب: إن رحمة الله قريب من المحسنين، عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. الحديث: وفيه إنه ينشئ للنار خلقا، صوابه كما رواه في تفسير سورة قاف من طريق عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: فأما الجنة فينشئ الله لها خلقا، وهو في الصحيحين، فسبق لفظ الراوي من الجنة إلى النار وصار منقلبا، اختصمت الجنة والنار، وفيه إنه ينشئ للنار خلقا، سبق لفظ الراوي من الجنة إلى النار فصار منقلبا. وبهذا جزم ابن القيم رحمه الله تعالى ومال إليه البلقيني حيث أنكر هذه الرواية، احتج بقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحد. ومعنى الآية جاء في كلا الروايتين، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. والصواب ذكرها في شأن النار كما في تفسير سورة قاف، وأما في شأن الجنة فهي قلب من الراوي والله أعلم، يعني أن الله تبارك وتعالى ينشئ للجنة خلقا، يبقى في الجنة بعد أن ينزل أهلها فيها يبقى فيها فضل أي زيادة، مع أن ملك أهل الجنة لا يقادر قدره، وأدناهم من له مثل الدنيا ومثلها 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 ومثلها، هذا أدناهم وليس فيهم دني، أسأل الله أن يجعلنا منه، فكيف بأعلاهم؟ ومع ذلك إذا ما نزلوا منازلهم يبقى في الجنة فضل، وهذا دليل على سعتها، ولا حرج على فضل الله. فينشئ الله عز وجل لهذا الفضل أي لتلك الزيادة في الجنة خلقا يسكنهم إياه أي في ذلك الفضل. وأما النار فإنها بعد أن ينزلها أهلها نسأل الله السلامة يبقى فيها فضل. انقلب على الراوي في حديث البخاري فينشئ الله للنار خلقا، وهذا مصادم للروايات الأخرى، وإنما انقلب اللفظ على الراوي كما قال فسبق لفظ الراوي من الجنة إلى النار. وأما الجنة فإنه ينشئ لها خلقا، فقال إنه ينشئ للنار خلقا، فحدث قلب هاهنا، عبد الله تبارك وتعالى يأبى هذا أن ينشئ لفضل النار خلقا يعذبهم بغير جريرة. ولذلك إذا قال الله تبارك وتعالى للنار هل امتلأت فتقول هل من مزيد، وضع الجبار فيها رجله وفي رواية قدمه فتقول قط قط، أو تقول قطني قطني أي حسبي حسبي وينتهي الأمر. أما أن ينشأ للنار خلقا يعذبهم بغير جريرة فالله رب العالمين سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الحق والعدل، وهو سبحانه وتعالى ذو الفضل فيؤتي فضله من يشاء، فينشئ لفضل الجنة خلقا، هذا من باب الفضل. وأما النار فإنه لا يعذب إلا من استوجب العذاب، وهذا على مقتضى العدل. نسأل الله أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله. القلب فيهما معا وهو أن يعمد إلى حديثين كل واحد منهما مروي بسند خاص، فيقلب سند هذا لمتن هذا ومتن هذا لسند هذا، ثم قد يقع سهوا وقد يقع عمدا امتحانا. فمثال وقوع ذلك سهوا حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، هذا الحديث انقلب سنده على جرير بن حازم سهوا، فرواه عن ثابت البناني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة إلى آخر الحديث، وإنما هو مشهور بيحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والنسائي وغيرهما. لكن جرير لما سمعه من أبي عثمان الصواف يحدث به في مجلس ثابت البناني ظنه عن ثابت عن أنس فرواه كذلك، وقد بين ذلك حماد بن زيد فيما رواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عنه قال كنت أنا وجرير عند ثابت، فحدث أبو عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه إلى آخر الحديث، فظن جرير أنه إنما حدث به عن ثابت عن أنس، فوقع القلب هاهنا على سبيل السهو. وأما ما وقع عمدا امتحانا فما وقع لأمير المؤمنين في هذا الفن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، حين قدم بغداد حيث عمدوا إلى 100 حديث فصيروا متن كل سند منها لسند آخر وسنده لمتن آخر وعينوا 10 منه ودفعوا لكل واحد منهم 10 أحاديث ليلقوها عليه، فلما اطمأن المجلس بأهله، وكان البخاري رحمه الله لما علم الناس أنه قادم بغداد اجتمع الناس في المسجد، فمنهم من له مشاركة في العلم ومنهم من لا مشاركة له فيه حتى امتلأ المسجد وفاض، ثم بدأ الامتحان على هذه الصورة، كل رجل من 10 معه 10 أحاديث قد قلبت أسانيدها على متونه، ف فيأتون بمتن حديث لسند حديث، ويأخذون سند حديث لمتن حديث في 100 حديث، فجعلوا ذلك في 10 رجال. لما اطمأن المجلس بأهله قام كل واحد منهم فألقى 10، وكلما ألقى عليه واحد منهم حديثا أي على البخاري قال البخاري لا أعرفه، لا يزيدهم على ذلك. فالحاذق منهم يقول فهم الرجل، والغبي يحكم عليه بعدم الفهم. يعني تسأل 100 سؤال تقول 100 مرة لا أعرفه لا أعرفه، فما الذي تعرفه؟ فالغبي منهم يحكم عليه بعدم الفهم. فلما علم أنهم فرغوا التفت إلى السائل الأول فقال له: سألت عن حديث كذا وصوابه كذا، وحديث كذا وصوابه كذا، إلى آخر حديث. ثم الباقون كذلك حتى رد كل سند إلى متنه وكل متن إلى سند، فحينئذ أذعنوا له بالفضل وأقروا له بالحفظ رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: أنت الآن تعجب من أمر يسير ولا تلتفت إلى الأمر الكبير. يقول الحافظ ابن حجر: فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. يقول: أما أنت يا فلان فسند حديثك الأول لمتن حديث فلان، وأما متنه فلسند حديث فلان، حتى رد 100 إسناد إلى 100 متن كانت قد قلبت على أسانيدها. فيقول الحافظ: ما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه إمام حافظ، أي شيء في هذا، إمام حافظ، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة، وهو في مقام امتحان. ولا يخفى أن المرء إذا كان في مقام امتحان وقد اطمأن المجلس بأهله وأعدت العدة للامتحان وقام 10 من الفحول كل منهم معه 10 من الأحاديث لكي يختبره، فيأتي بالحديث ثم ينصرف، ويأتي هذا ب10 ثم ينصرف، لا شك أن هذا يذهب ببعض تركيز العقل ويجعل الإنسان قلقا مضطربا. لا كذلك البخاري رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله لما رحل وكان معه إخوانه من طلاب الحديث من الفحول الأئمة بعده، فكانوا يذهبون إلى الشيوخ يسمعون الحديث، يكتبون ولا يكتب. فلما طال ذلك الأمر قالوا: ضيعت الرحلة. قال: وما ذاك؟ قالوا: لا تكتب، نحن نكتب وأنت لا تكتب، فقد ضيعت الرحلة. فلما أكثروا عليه قال رحمه الله تعالى: إن شئتم أن أرد عليكم ما سمعتموه منذ قدمتم فعل. قالوا: أو تستطيع؟ قال: الله المستعان. قالوا: فرد عليه. فرد عليهم ما سمعوه حتى كانوا يعارضون ما كتبوه ويصححون ما أخطأوا في كتابته على محفوظ. رحمه الله رحمة واسعة. بما؟ بتقوى الله. مات أبوه وكان من المحدثين، ولكنه مات شابا، وتركه في عهدة أمه وكانت امرأة صالحة، وكان قد أصابه العمى صغيرا في حوالي 8 من عمره، وكانت أمه قد اهتمت لفقدان بصره اهتماما شديدا، فكانت تتصدق وتكثر من التصدق، وكان أبوه قد ترك له ثروة، وكذا لأخيه أحمد، ليس فيها درهم فيه شبه، كان يطعمه من حلال، كان والده والد البخاري كان يطعم ولده من حلال، وترك ما ترك له من ثروته، ما في درهم من تلك الثروة على كثرتها ما فيه من درهم فيه شبه. المهم كانت تتصدق وتدعو الله، فنامت ليلة وهي مهمومة، فجاءها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، فقال: يا هذه لا تبتئسي، إن الله سيرد البصر على ولدك ويجعله من المدافعين عن محمد رسول الله. فلما أصبحت رد الله عليه بصر، كأنما خلقه الله لهذا الشأن. كتب التاريخ الكبير في الليالي المقمرة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان معه من كتب في رحلة الحج، فتخلف هو وعادت أمه مع أخيه وبقي هو في المدينة، فكتب التاريخ الكبير من حفظه في الليالي المقمرة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند الروضة، يعني في ذلك الموضع، وكان فيه اتساع فكان يمكن لضوء القمر أن ينعكس على صحائفه، فكتب في ليالي القمر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ذلك المكان، التاريخ الكبير رحمه الله رحمة واسعة، وليس وحده في هذا الشأن. الإمام ابن القيم كتب زاد المعاد في سفره ولم تكن معه كتبه، كتب زاد المعاد كله في رحلة من رحلاته رحمه الله تعالى. وقع مثل ذلك لكثير كالعقيلي والنسوي وغيرهما، وشرط جواز ذلك يعني به ما يكون من قلب في الإسناد على المتون عن طريق العمد، فإن ذلك قد يقع سهوا وقد مر مثاله، وقد يقع امتحانا وقد مر مثاله أيضا كما وقع مع البخاري رحمه الله تعالى. وقع مثل ذلك لكثير كالعقيلي والنسوي وغيرهما، وشرط جواز ذلك ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب واستمر عليه فهو من قسم الموضوع، وشتان ما بين المقلوب والموضوع. المقلوب اسم مفعول من القلب، هو تحويل الشيء عن وجه، وقلب الشيء حوله ظهرا لبطن. وفي الاصطلاح إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. وينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسين، مقلوب السند ومقلوب المتن. مقلوب السند ما وقع الإبدال في سنده، له صورتان: أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه الراوي عن مرة بن كعب، أو أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع. مقلوب المتن ما وقع الإبدال في متن، له صورتان: أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث كما مر حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على بعض الرواة، أو أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر ويجعل إسناده لمتن آخر بقصد الامتحان وغيره، أي كأن يقع سهوا. الذي يحمل على القلب قصد الإغراب ليرغب الناس في روايات الحديث والأخذ عنه، أو قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه. إذا كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز، لأن فيه تغييرا للحديث، وهذا من عمل الوضاعين. وإن كان يقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، بشرط أن يبين الصحيحة قبل انفضاض المجلس. وإن كان عن خطأ وسهو فلا شك أن فاعله معذور في خطئه، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا. الحديث المقلوب من قسم الضعيف. روى الخطيب في تاريخه من طريق أحمد ابن منصور الرمادي قال: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى لأحمد: أريد أن أمتحن أبا نعيم. فنهاه أحمد فلم ينتهي، فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث. قال: ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا وجلس على دكان حذاء بابه، وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره، وجلست أنا أسفل، فقرأ عليه يحيى 10 أحاديث وهو ساكت، ثم 11، فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثانية وقرأ 10 الثانية فقال: هذا أيضا ليس من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثالثة وقرأ الحديث الثالث فتغير وجه أبي نعيم، ثم قبض على ذراع أحمد بن حنبل فقال: أما هذا فورعه يمنعه من هذا، وأما هذا وأومى إلي فأصغر من أن يعمل هذا، ولكن هذا من عملك يا فاعل. ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين وقلبه عن الدكان، وقام فدخل داره، فقال له أحمد، أي قال ليحيى: ألم أنهك؟ أي عن اختبار أبي نعيم، ألم أنهك أو أقول لك إنه ثبت؟ فقال له يحيى: هذه الرفسة أحب إلي من سفرتي. تأمل، قال: هذه الرفسة أحق إلي من سفرتي، كما فعل هشام مع مالك، لأن أهل العراق لا يرون العرض شيئا، ومالك كان لا يحدث وإنما كان يعرض عليه، فأراد هشام أن يسمع منه، فلما ألح أمر مالك بعض من كان حاضرا بضربه، فضربه 16 عصا، فجاء إلى مالك فقال: لا أحلك، لا أجعلك في حل من ضربي، لما ضربتني؟ فقال: وما تريد؟ قال: حدثني بكل ضربة حديثا. فحدثه 16 حديثا، فلما فرغ قال: زدني ضربا وزدني حديثا. هكذا يطلب العلم، لا أن يقول المعلم للطالب كلمة لا تروق بأجل تهذيبه فيقول هو جاهل، وهذا معلم، هذا ليس بمعلم، بل يقع في عرض، هذا زمن والله ضعف فيه طلاب العلم. الله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.